بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر المختصر من مسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في جماع أبواب الأذان والإقامة: باب رفع اليدين عند إرادة المصلي الركوع وبعد رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول سمعت سالما يخبر عن أبيه حاء قال وحدثنا علي بن حجر السعدي وعلي بن خشم وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي وعتبة ابن عبد الله اليحمدي والحسن بن محمد
اليحمدي
والحسن بن محمد ويونس ابن عبد العال الأعلى الصدفي ومحمد بن رافع وعلي بن الأزهري وغيرهم. قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. قال هذا لفظ ابن رافع. قال سمعت المخزومي يقول أي إسناد أصح من هذا؟ قال سمعت محمد ابن يحيى يحكي عن علي بن عبد الله قال سفيان هذا مثل هذه الاسطوانة. قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد حاء قال وحدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى ابن عقبة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال أخبرنا عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنع إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر.
نعم، إذا هذا واضح في أن الرفع إذا قام من ركعتين يكون إذا قام من السجدتين، هذا حيث نص في هذا، فالذي يقول برفع اليدين وهو جالس إذا قام فرغ من ركعتين وهو جالس فهذا لا سنة معه إلا الاجتهاد العام، أما هذا النص فهو نص في هذا. قال أن عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، هذا عند تكبيرة الإحرام، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع عند الركوع، ويصنعه إذا رفع من الركوع وهو إذا رفع من الركوع، هذا الموضوع الثالث، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر، ولا يصنع ذلك في السجود، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر، إذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر، فيكون عند إذا قام. نعم، هذا هو الموضع الرابع. نعم،
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع اليدين عند إرادة الركوع وعند رفع الرأس من الركوع.
قال هذه أربعة مواضع يرفع الثاني يديه فيها: موضع الأول عند تكبيرة الإحرام ويرفع اليدين حذو المنكبين، والموضع الثاني إذا أراد الركوع على نفس الصفة، والموضع الثالث إذا أراد رفع من الركوع على نفس الصفة، والموضع الرابع إذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر، يعني إلى الثالثة. نعم.
قال باب الدليل على
رفع اليدين عند والإنسان جالس، هذا لا نعرفه في شيء يعني من كتب أهل العلم، ولا رأيناه في فعل أحد من أهل العلم. نعم، إلا ما جاء عن الشيخ الألباني أنه كان يرى ذلك. نعم.
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع اليدين عند إرادة الركوع وعند رفع الرأس من الركوع. قال حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هكذا.
يبقى فائدة هذا الباب بعد الباب السابق ما هو؟ هو الباب السابق ذكر الرفع عند في الموضع التي سبق بيانها، طب هنا قال باب الدليل على أن النبي أمر برفع يديه عند إرادة الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، فما الفرق بين البابين؟ هو أيضا هنا في رفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، ما فائدة هذا الباب؟ ها؟ نعم، أن الباب الماضي هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، ذكر الراو من فعله، وهنا ذكره من أمره، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك أيضا، ورد من فعله ومن قوله. نعم.
قال حدثنا بندار ويحيى ابن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب وهو الثقفي قال حدثني أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن الحويرثي قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلينا واشتقنا سألنا عما تركنا بعدنا، فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها وأشياء لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا لفظ حديث بندار. قال أبو بكر فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث والشببة الذين كانوا معه أن يصلوا كما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد أعلم مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر في الصلاة وإذا ركع رأسه من الركوع، ففي هذا ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر برفع اليدين إذا أراد المصلي الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع.
يكون الأمر جاء ضمنا لأنه قال صلوا كما رأيتموني يصلي، ومالك بن حويرث قد روى هذا صلوا كما رأيتموني يصلي، ومالك روى الرفع، فيكون مأمورا بذلك، هذا معنى الأمر، وإلا لم يرد لفظ أن النبي قال إذا كبر أحدكم فليرفع عليه، وإذا ركع فليرفع عليه، وإذا رفع من الركوع فليرفع عليه، لكن هذا داخل في العموم صلوا كما رأيتموني يصلي، ومالك من روى الرفع فيكون الرفع من أمره صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكل لفظة رؤية،
وعلى كل هذا كلام جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، ولم يخالف في ذلك إلا الأحناف في الرفع عند الركوع والرفع من الركوع. نعم.
وكل لفظة رويت في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا محمول على أنه لم يبلغهم النص، وإلا النص واضح حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي كان يرفع في هذه المواضع ولا يرفعها في السجود، والحديث التي مرت معنا، ولهذا صنف العلماء جزء الأجزاء الخاصة في رفع اليدين كما وضع البخاري جزءا خاصا في رفع اليدين. نعم.
قال وكل لفظة رويت في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا ركع، فهو من الجنس الذي أعلمت أن العرب قد توقع اسم الفاعل على من أراد الفعل قبل أن يفعله، وقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فإنما أمر الله بغسل أعضاء الوضوء إذا أراد أن يقوم المرء إلى الصلاة لا بعد القيام إليها، فمعنى قوله إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إليها، فكذلك معنى قوله يرفع يديه إذا ركع أي إذا أراد الركوع، كخبر علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهما اللذين ذكراه وإذا أراد أن يركع. قال خرجنا هذه الأخبار بتمامها في كتاب الكبير، وكذلك قوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، إنما أمر بالسلام إذا أراد الدخول لا بعد دخول البيت، هذه لفظة إذا جمعت من الكتاب والسنة طال الكتاب بتقصيها.
أن اسم الفاعل يوقع على من أراد الفعل، كما قال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المعنى إذا أردت القراءة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، المعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فهذا من الجنس المعروف عند العرب. نعم. يعني فإذا ركع رفع ليس معناها إذا ركع بالفعل وحقق فعل ركوع رفع، يعني ليس هذا محل الايه، ليس هذا محل الرفع، انما اذا اراد الركوع، معنى اذا اراد الركوع. نعم.
باب الاعتدال في الركوع والتجافي ووضع اليدين على الركبتين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عطاء وهو محمد بن عمرو بن عطاء نسبه الى جده عن أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، فذكر بعض الحديث وقال ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل ولم يصب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا ثم هوي إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافع عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه
حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. طيب ما فائدة كما صنع حين افتتح الصلاة؟
أنه لا يكبر وهو جالس
ورفع يديه وهو قائم. طيب وما فائدة ذلك؟ ما فائدة ذلك؟ فائدة النص عن هنا أنه وهو رافع وعليه يقطع الطمع في التأويل تأويل هذه اللفظة وهي ما مرت معنا التي مرت معنا وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر يمكن أن ينضاف إلى ذلك قاعدة ابن خزيمة هنا وكل لفظة رويت في هذا الباب أن النبي كان يرفع يديه إذا ركع فهو من الجنس الذي أعلمت أن العرب قد توقع اسم الفعل على من أراد الفعل قبل أن يفعل وعليه يمكن أن نؤول وإذا قام من السجدتين رفع يديه يعني وإذا أراد أن يقوم من السجدتين رفع يديه يمكن أن يحمل على هذا مثل الركوع وغيره فتكون هذه اللفظة وهي قوله هنا حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. إذن هذا يكون على نفس الصفة من قيام ويكون على نفس الصفة. نعم ذكرنا في الحاشية قال البغوي في شرح السنة قال أبو عيسى معنى قول إذا قام من السجدتين رفع يديه يعني إذا قام من الركعتين. قلت القائل هو البغوي وهذا صحيح لأنه لم يقل أحد من أهل العلم نعلمه أنه يرفع يديه إذا قام من السجدتين في وتر من صلاته. البغوي يقول وهذا صحيح لأنه لم يقل أحد من أهل العلم نعلمه أنه يرفع يديه إذا قام من السجدتين في وتر من صلاته يعني ليس المراد السجود بمعنى أنه إذا قام من كل سجدتين بعد الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة المراد بالسجدتين الركعتين يعني مراد بالسجدتين هنا الركعتين. نعم
وحتى إذا كان
يا إخواني هذا الخبر أيضا ظاهر في هذا الباب خبر أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. نعم ركعة ثانية يقول بقى في إيه بيقول لم يقل أحد ما أنا بنقول في وتر يعني بعض الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة ما يفعل هذا إنما يكون هذا إذا قام من الركعتين. نعم
وحتى إذا كانت الركعة التي تنقضي
معنى إذا قام من السجدتين هنا يعني قام من الركعتين إذا قام من الركعتين وليس المراد السجود المعروف وإن لو المراد السجود المعروف يبقى تأخذ بالعموم بقى من كل سجدتين سواء كانت في وتر من صلاتك أو في شفع من صلاتك لكن مرادنا من السجدتين حتى إذا قام من السجدتين يعني من الركعتين. نعم
وحتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم قال أبو بكر محمد
حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. نعم
قال أبو بكر محمد بن عطاء هو محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت بندارا يقول هذا أول حديث قال سمعت بندارا يقول هذا أول حديث أملى علينا يحيى بن سعيد بالبصرة فمن الحياء سبقه لسانه نسب محمد ابن عمرو بن عطاء إلى جده قال محمد بن عطاء قال حدثنا به عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم قال حدثنا يحيى بن سعيد وهكذا قال عن محمد بن عطاء قال حدثنا بندار ومحمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الدارمي قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال إني لا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا الحديث بطوله وقالوا في آخر الحديث صدقت هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثني العباس بن سهل الساعدي قال اجتمع ناس من الأنصار فيهم سهل بن سعد الساعدي وأبو حميد الساعدي وأبو سيد الساعدي فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد دعوني وحدثكم وأنا أعلمكم بهذا قالوا فحدث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الوضوء ثم دخل الصلاة وكبر فرفع يديه حذو منكبيه ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما فلم يصب رأسه ولم يقنعه ونحى يديه عن جنبيه ثم رفع رأسه فاستوى قائما حتى عاد كل عظم منه إلى موضعه ثم ذكر بندار بقية الحديث وقال في آخره فقال القوم كلهم هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيضا في حديث أبي حميد الذي سبق معنا اللي هو أول حديث في الباب هنا قال إيه؟ قال ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل ولم يصب رأسه ولم يقنع يعني جعله معتدلا ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافع عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا هذا الجزء بين السجدتين ثم هوى ساجدا إلى السجدة الثانية ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في ركعة ثانية مثل ذلك. هذا فيه ايه؟ في اثبات ايه؟ جلسة الاستراحة. في اثبات جلسة الاستراحة. يبقى جلسة الاستراحة ثبتت من حديث ابي حميد الساعدي وثبتت من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه. فدل هذا على أن مالكا لم ينفرد بهذا، وقد كنت أعتقد ذلك زمانا وقلت ذلك يمكن يكون في التسجيلات القديمة كنت أقول ذلك بأن مالك بن حويرث هو الذي انفرد بذلك، وانفراد مالك لا يرد هذه الصفة، فإن بعض الناس قال انفرد بها مالك بن حويرث في هذا ولم يروها غير صحابة رسول الله، فدل هذا على أن النبي لما فعلها في آخر عمره لكبر أو كذا وليس لصفة في صلاته، لأن مالكا قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فكنا نقول إن مالكا قد رواها على أنها صفة، والدليل على ذلك أنه قد ثبت في الصحيحين أيضا أنه روى ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصلي لكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله يصلي، فكان يجعلها صفة، وليس باللازم في صفة الصلاة أن يتواتر الجمع من الصحابة على نقلها أو يتعدد الناقلون، فإن العلماء متفقون إذا صحت هذه الصفة إذا صح الحديث عن هذا الصحابي أخذ بهذه الصفة طالما أن ما في مخالفة وما أحد خالف مالك، كون هذا ما روى والآخر روى هذا لا يطعن، انفراد الثقة من الرواة بغير مخالفة يقبل حديثه، فكيف في انفراد الصحابي بالصفة من غير مخالفة؟ فهذا لا شك أنه أن هذه الصفة لو لم ترد إلا من حديث مالك بن حويرث لكانت كافية في إثباتها، لأنه ما خالف أحد، ما أحد قال ولم يكن يفعل ذلك إذا قام الركعة الأولى أو الثالثة، بل ثبت في الصحيحين أن مالك لما ذكر هذه الصفة وهي صفة الجلوس قال أحد أرواه قال هذا فصلى بنا مثل ما صلى بنا فلان، أي أن هذا لم ينفرد به مالك رضي الله عنه، لكن حديث أبي حميد الساعدي هذا يدل على أن هذه الصفة ليست من انفراد مالك بل هي من رواية أبي حميد، بل في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قال بعد ذلك نعم هكذا صدق هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة مهمة جدا أن هذه الصفة لم ينفرد بها مالك بل هي الصفة التي نقلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث مهم، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في هذه المسائل. نعم نعم ليه؟ انت جاي امتى هنا؟ انت جيت امتى؟ بس جاي دلوقتي ولا جاي من شوية؟ يعني حضرت كلمة ابن خزيمة وهي ان هذا من الجنس الذي يطلق عليه اسم الفاعل قبل الفعل. ابن خزيمة يقول هذا من الجنس، وكل لفظات الرواية في هذا الباب ان النبي كان يرفع يديه اذا ركع، فهو من الجنس الذي علمته ان العرب قد توقع اسم الفاعل على من اراد الفعل قبل ان يفعل، يعني اذا اراد وليس اذا لابس الفعل. اذا اراد الفعل، فاذا اراد السجود، اذا اراد كذا، يعني ثم سجد اذا اراد السجود، فيكون التكبير عند الهوي الى السجود. نعم حتى ايه؟ كان لا يك... حسب براء فين؟ لا كنا لا نحني، كانوا يحنون ظهورهم حتى يخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، لو في الصحيحين كده، فكان أحدنا لا يحني ظهره، وليس أن النبي كان يكبر إذا مس الحصى، يعني إذا سجد تكبير، إنما كان النبي يكبر عند الهوي. لكن يقول فكان أحدنا لا يحني ظهره، شو حديث البراء اللي هو حديث الصادق في انحنائهم، فكانوا لا يحنون ظهورهم، يعني لا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمس الحصى، إذا حصل تلبس بالسجود سجد وراء. نعم الذي صلى وعمر بن سلم نعم قال هذا مثل ما صلى شيخنا، ويعني به عمر بن سلم، وأظن له صحبة فيها صحابي، هذا صحابي له صحبة، هذا أيضا دليل على أنه صلىها غير مالك بن حويرث. وبهذا يكون القول الصحيح وبقوة أن هذه صفة من صفات الصلاة، وليس أن النبي فعلها الكبر كما قال البعض، لما فعلها النبي محتاج إليها عند الكبر، لأن مالكا قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. من هنا قالوا كون الصحابة لم يروا هذه الصفة مع أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي مالك بسنين، وإنما رواه مالك فقط ومالك ورد في آخر حياته، فدليل على أن النبي لما كان فعله محتاجا. طيب ولماذا؟ معروف جدا، أنا لو قمت الآن أقول لكم سأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما أعلمه من صلاة رسول الله، فلو أنني مثلا جئت في موضع مثلا وحككت في لحيتي، تنقلون هذا؟ لا تنقلونه، ولا تقولون فبحك اللحية لأنني فعلت ذلك، لأنكم كلكم تعلمون أن هذا لما فعل الحاجة وليس يدخل في الصفة الدائمة، أو حككت رأسي أو أصلحت غترتي، فإن أحدا لا ينقل هذا لأنه يعلم أن هذه الأشياء قد تكون أشياء طارئة. فمالك نقل ذلك بعد حياة رسول الله، لو كان مالك يرى أن النبي فعلها لحاجة ما نقل على ناصفة، ولا أبو حميد قل على ناصفة، ولا استدرك عليه العشرة من أصحاب رسول الله وقالوا إنما جلست بعد القيام، ولم يكن يفعل النبي ذلك، لما كان ينهض قائما، فجلسة الصراحة سنة ثابتة لم يفعلها النبي للحاجة، إنما فعلها النبي تعبدا. نعم نعم وليس باللازم، ليس باللازم، ليس باللازم. أيضا تضرع يعني بقولهم أن مثلا إن هذا ذكر وبالتالي يكبر من جلوس أو كذا، هذا ليس باللازم، إنما هذا أغلبي، فحركات الصلاة كل يرد فيها الذكر، هذا أغلبي. ولكن ليس هناك قاعدة، ما قال النبي لا تدعوا حركة إلا بذكر، ولا قال الصحابة ذلك، إنما هذا كلام يقول العلماء بأن كل حركة لكن نجد معها ذكر، هذا حكم أغلبي، هذا حكم أغلبي. ولا نطرح الرواية الصريحة الصريحة في صفة صلاة النبي في أي باب بدعوى أنه لم يرد كذا وورد كذا، يعني أنه لم يرد أن أي حركة خلت من ذكر، وبالتالي إذا يكون التكبير عند القيام من الركعة مثلا وهو جالس، لا. نعم.
قال سمعت محمد بن يحيى يقول من سمع هذا الحديث ثم لم يرفع يديه، يعني إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، فصلاته ناقصة. باب الأمر بإعادة الصلاة إذا لم يطمئن المصلي في الركوع أو لم يعتدل في القيام بعد رفع الرأس من الركوع. قال حدثنا
باب الأمر بإعادة الصلاة إذا لم يطمئن المصلي في الركوع أو لم يعتدل في القيام بعد رفع الرأس من الركوع. نعم، إذا ترك الاطمئنان في هذين الركنين. نعم.
قال حدثنا منذر وأحمد ابن عبدة ويحيى بن حكيم وعبد الرحمن بن بشر، وهذا حديث منذر. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أعلم غير هذا. قال فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال أحمد بن عبدة عن سعيد قال أبو بكر أخبر علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع خرجته في كتاب الكبير. قال
اختصر منه هذا الكتاب.
قال أبو بكر لم يقل أحد ممن روى هذا الخبر عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبيه غير يحيى بن سعيد، إنما قالوا عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، فدل هذا على أن الإطمئنان إنما هو ركن في جميع هذه الأركان، حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن، والإطمئنان أن يأخذ كل عضو محله. نعم، إلا من عذر لكن لا يقوى لألم عنده، فقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فين هذا، بين السجدتين ولا فين؟ لا، لسه استراح بعد الركعة الأولى. طيب، لكن هذا ثم أصبح تطمئن سجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، يعني بين السجدتين، ليس جلسة الاستراحة اللي هي بعد السجدتين، جلسة الاستراحة بعد السجدتين. نعم. اللي هي ما هو هذا وهم أصلا. هذا من لو قال ابن رجب هذا من عجيب كلامه. وهم إيه؟ وهم ماذا؟ ما الوهم؟ وهم أبو حميد ولا وهم مالك ولا وهم العشرة ولا وهم من؟ طب اذكر كلام ابن رجب كده. لا، هات نص كلام، نريد نص كلام.
باب ذكر البيان أن
تمام.
وقال أيضا ليس لهذا الحديث كان، ليس لهذا الحديث كان، يعني أنه لم تروى الحديث ليس في وجه هذا الحديث، وهذا يدل على أن ما روى فيه الحديث ليس من حديث غير حديث مالك بن أنس فإنه غير مفروض. قد روي في حديث أبي حميد.
نعم.
وأصحابه.
نعم.
يقول هو إنها قد رويت في حديث أبي حميد وأصحابه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج الإمام أحمد وابن ماجه وذكر بعضهم أنه خرج أبو داود الترمذي، وإنما خرج أكثر الحديث ولم نجد في كتابه هذه اللفظة. والظاهر والله أعلم أنها وهم من بعض الرواة قرر فيه ذكر الجلوس بين الثلاثتين غلط، وبعضهم ذكر سجوده ثم جلوسه ثم ذكر أنه نهض، هذا في رواية الترمذي وغيره. فظن بعضهم أنه نهض عن جلوس، ليس كذلك، إنما المراد ذلك الجلوس جلوسه بين السجدتين، ولم يذكر صفة الجلسة الثانية للثنائي عن صفة الجلسة الأولى. وقد خرج أبو داود حديث أبو حميد وأصحابه من وجوه أخر من وجه آخر، وفيه أنه سجد ثم جلس فتوضأ ثم سجد ثم كبر فقام ولم يتوضأ، وهذه الرواية صريحة في أنه لم يجلس بعد السجدة الثانية. ودل عليه أن طائفة من الحفاظ ذكروا أن حديث أبو حميد ليس فيه ذكر هذه الجلسة.
هذا كلام لا شك أن هذا كلام ضعيف يخالف صريح هذه الرواية. نعم. ولأن مالكا إنما نقلها صفة في صلاة النبي. أيها من الراوي؟ أي كيف ما كان؟ كيف ما كلمش عن حسب مالك؟ كيف ما كلمش عن كيف لم يتطرق حديث مالك؟ أصل أول قراءتك كيف حديث مالك؟
ولم يتطرق كلام باللفظة في زيادة فيه، هو يقول أن الإمام أحمد قال أن هذا حديث فرض، معنى الكلام فيه هو لم يذكر فيه.
أنا ما أريد معنى الكلام، يقول هذا الإمام أحمد يقول هذا إسناد صحيح، ثم بعده ماذا قال بعد ما قال إسناد صحيح؟ لا، قبل أن يصف عيسى بن حميد، لأنه إذا سبق
ليس لهذا الحديث ثاني.
تمام، هذا منه إيه؟ لما يقول ليس لهذا الحديث ثاني يعني منه إيه؟ أكمل ها؟
وليس لهذا الحديث ثاني يعني أنه لم تروى هذه الجلسة في غير الحديث.
ها وبعدين ها؟
ثم ذكر حديث أبو حميد، وهذا يدل على أن ما روي فيه هذه الجلسة من حديث غير حديث مالك بن أنس أنه غير محفوظ.
تمام.
لأنه قد روى في حديث أبي حميد وأصحابه في صورة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيتكلم عن حديث مالك، انتهى من كلام من الحديث
الذي فيه جلسة الاستراحة. طيب الإشكال خلاص، يبقى لو هو بيتكلم حديث مالك كنا سويت فيه جلسة الاستراحة، ما نحتاجه لحديث أبو حميد، يكفين ده مثلا، يكفين. إنما هو إذا قال هذه في حديث أبي حميد يضعف هذا الفرض، يقول هذا من الراوي، ما علة تضعيفه؟ ما علة تضعيفه طالما أنها ثبت في حديث مالك بن حويث؟ ما علة تضعيف حتى لو انفرض بها راود، انفراد الراوي هذا حتى لو ثبت أنها وهم، حتى لو ثبت أنها ما أتت في حديث أبي حميد السعيد بالمرة، أنها لم تكن أصلا في حديث أبي حميد، ألا يكفينا حديث مالك بن حويث؟ يكفينا حديث مالك بن حويث شيئا، حتى لو لم تأت في حديث أبي حميد، لو افترضنا يعني الوهم فيها، فعندنا حديث مالك هذا يكفينا، وحديث مالك وافقه صحابي آخر، مثل ما قال الراوي في سياق الصحيحين، قال مثل ما فعله شيخنا، فعل مثل ما فعله شيخنا وهو صحابي، يبقى ثبت هذا أيضا من صحابي، من فعل صحابي آخر، واخد بالك؟ فكل هذا وما يعني يريدون أن يقولوا بأن هذه ما فعل كصفة من صفات أصلها. ولهذا آخر مبحث قال إيه بعد ذلك، يقول يعني لا بعد الموضع أنت قرأته أكمل،
يقول وهذا يدل على أن ما روي فيه هذه الجلسة من الحديث وهي حديث مالك
ماشي
لأنها قد رويت من في حديث أبي حميد وأصحابه في سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
خرجها أحمد، خرجها
نعم.
ذكر بعضهم أنه خرجه أبو داود الترمذي، وإنما أخرجها أكثر الحديث.
ماشي.
ولم نجد في كتابهما هذه اللفظة.
نعم.
والظاهر والله أعلم أنها وهم من بعض الرواة كرر فيه ذكر الجلوس بين السجدتين غلط. وبعضهم ذكر سجوده ثم جلوسه ثم ذكر أنه نهض. هذا في رواية الترمذي وغيره. فظن بعضهم أنه نهض عن جلوس.
وليس كذلك، إنما المراد بذلك الجلوس، جلوسه بين السجدتين، ولم يذكر صفة الجلسة الثانية لاستغنائه عنها بصفة الجلسة الأولى. وقد خرج أبو داود حديث أبي حميد وأصحابه من وجوه من وجه آخر، وفيه أنه سجد ثم جلس فتورط ثم سجد ثم قام كبر فقام ولم يتورط. وهذه الرواية صريحة في أنه لم يجلس بعد السجدة الثانية، ويدل عليه أن طائفة من الكفار ذكروا أن حديث أبي حميد ليس فيه ذكر هذه الجلسة. واستدل بعضهم أيضا بالحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من كتاب الاستئذان وإجابة السلام، وفي باب من رد فقال عليك السلام، خرج فيه حديث المسيء في صلاة الوالد بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم فجرى تحت ظهوره، وفي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسجد الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال وقال أبو أسامة بالتأكيد: حتى تستوي قائما، يعني أنه ذكر بدل الجلوس القيام. ثم خرج من حديث يحيى بن سعيد البطان عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يعني أنه فقط من رميه في ذكر الجالس. فهذه اللفظة قد اختلف فيها من حديث أبي هريرة هذا. فمن الرواة من ذكر أنه أمره بالجلوس بعد السجدتين، ومنهم من ذكر أنه أمره بالقيام بعدهما، وهذا هو الأشبه. فإن هذا الحديث لم يذكر أحد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه شيئا من سنن الصلاة المتفق عليها، فكيف يكون قد أمره بهذه الجلسة؟ هذا بعيد جدا. ثم وجدت البياضي قد ذكر هذا، وذكر أن أبا أسامة اختلف عليه في ذكر هذه الجلسة الثانية بعد السجدتين. قال الصحيح عنه أنه قال بعد ذكر السجدتين ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم ذكر رواية ثم قال وقال روى البخاري في صحيحه عن إسحاق بن منصور عن أبي أسامة، وذكر رواية ابن نمير، ولم يذكر تخريج البخاري له، ولم يذكر يحيى بن سعيد في رواية السجود الثاني، ولا ما بعده من القول او القيام. قال: والقيام اشبه بما سبق بما سبق الخبر لاجله من عد الاركان دون السنه، والله اعلم.
هذا في الحديث المسيء. هذا في حديث الرجل. نعم.
قلت: وهذا يدل على ان ذكر الجلسه الثانيه غير محفوظه عن يحيى.
خاص في هذا الحديث. في هذا الحديث. نعم. ايه في السنة أبي داود. ايه نعم مر معه في السنة أبي داود. نعم قال في السنة ايه ايه نعم هو قال ذكر اصل الحديث، انما داود ابو داود ذكر اصل الحديث، ابو داود ذكر اللفظة. نعم شوف سياق أبي داود قال اقرأ، لا بس الموضع اقرأ انت بس موضع بس. ما قالش ثم نهضة، لم يقل ثم نهضة، لا ذكر سجدتين ولا سجدة. طب اقرأ بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع قال
ثم يكبر حتى يقرأ كل عظمة في الموضع مع سجدة، ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ولا ركعتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقسم مع بعض الحمد، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقسم مع بعض الحمد، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول الله أكبر، ثم يهوى إلى الأرض فيوجد في يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويجلس ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه
معلش عند الهوية للسجود، عدتنا لي عند الهوية من السجود.
ثم يهوى إلى الأرض
يديه عن جنبيه طيب. ثم يرفع رأسه ثم يرفع رأسه
ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها
دي بين السجدتين
ويفتح أصابع رجلين
ويسجد هذا السجد الثاني
ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى
نعم يبقى ذكر قلشة الاستراحة يبقى كلام حجر ما انه انما اخرج اصل الحديث ولم يخرج هذه هذا وهم اللي هو كلام ابن رجب نعم. وكما قلنا على كل حتى لو قلنا بان هذه اللفظ في حديث ابي حميد السعدي انما هي وهم فقد ثبت ذلك من حديث مالك بن حويرث ولا يستطيع احد ان يطعن فيه سوى ان يقول هذا لم يروه الا مالك بن حويرث فقط ولم يروه الصحابه وهذا مما يوهنها إذ كيف لا يروي ذلك الصحابة مع طول عهدهم بالنبي وملازمتهم له ويروي ذلك مالك ابن الحويرث. نقول لنا إذن أن نوجه الطعنة في كل صفة انفرض بها صحابي أيضا ونقول كيف ما يرويها إلا واحد كيف ما ينقل إذن حديث ابن عمر حديث عمر إنما الأعمال بالنيات إلا عمر مع أن عمر صرح بأن النبي خطب به على المنبر فما يرويه إلا عمر يبقى إذن هنورد هذا التوهين في كثير من الأخبار فنقول إذا الصفة وردت عن الراوي أو شيء ورد عن الراوي الثقة من غير مخالفة فيكون حديثه مقبولا فكيف بالصحابي نعم من ما هذا مغضوب عليه أيضا لأن مالك بن حويرث نقله صفة هو مالك هيروي بعد موت رسول الله هذه الصفة وهو قد رأى النبي فعل الحاجة يعني الآن لو اتكى واحد على عصا لكبر سنه ننقل هذا في الرواية أبدا لو جمع واحد مثلا ثوبه للحاجة عند السجود إذا كان يؤذي من بجواره ننقلها في الصفة ثم إن مالكا لم يصلي مع النبي صلاة واحدة إنما مالك أقام عند النبي صلى الله عليه وسلم أياما ونقلها على أنها سنة على أنها صفة نعم
تمام
ولو اشترطنا في كل صفة أن يرويها الجمع لبطلت كثير من الصفات ولبطلت كثير من السنة فالرجوع إلى القاعدة مهم نعم تبعنا نعم
رفع اليدين عند القيام من الركعتين في صلاة ثلاثية أو رباعية ما الراجح يا سماحة الشيخ من الأدلة في رفع اليدين قبل القيام أم عندما يستوي المصلي قائما قال السنة عند القيام يرفعها عند قيامه من التشهد الأول إلى الثالثة عند قيامه يكون رافعا لها حيال أذنيه أحيانا من كفيه أو حيال أذنيه حال الرفع هذا هو السنة
وليس هو جالس يعني نعم فين كيف يا سلمان ده بالمفهوم ولا بالمنطوق كلامك هذا بالمفهوم ولا بالمنطوق أما ها طيب طب حتى خلاص انت الغيت هنا بس الغيت هنا رفع ايه يديه ذكر قبضا ما ذكر قبضا طب ذكر قبضا في القراءة شوف كده شوف ذكر قبضا يعني هو ذكر قبضا هو دلوقتي عند الرفع هل ذكر قبضا في حال القراءة يعني قبل الركوع ذكر قبضا تمام ذكر قبضا بعد الرفع كيف انت ما لا تنقلنا الى السجود الان خلينا لان اللي بيقول هذا بيقول استواء القيام ما لهمش دعوه بالسجود لم يتدخلوا في السجود اللي بيقول بكلامك هذا بيقول باستواء القيام باستواء القيام اي انه كما ورد القبض في القراءه وهو قائم يرد القبض في القيام بعد الرفع من الركوع وعلى من منع القبض ان ياتي بالدليل ده كلام طيب نقول هنا ابو حميد ذكر قبضا قبل الركوع ذكر قبضا ولم يذكر قبضا بعد الرفع من الركوع فعلامه لعدم وجود هذا واحد اثنان يكون صحه السؤال على من ذكر منعا من القبض الدليل ولا على من ذكر القبض الدليل في العبادة نقول ايه على من ذكر القبض الدليل خصوصا وانه ورد ذكر القبض قبل الركوع فما الذي منعه ان يذكر فما الذي منعه ان يذكر القبض بعد الرفع من الركوع هو ذكر القبض قياما بقبض قبل الركوع فاذا كان يستوي القيام في هذه الصفة صفة القبض فعلامة لم يذكرها أبو حميد هو الذي ذكر الأمر تفصيلا بل في بعض الوقت ذكر صفة رفع اليدين بدقة متناهية فعلامة يترك القبض هذا وقد رواه إلا لأنه غير موجود وعلى من أثبت القبض الدليل لا على من نفى لأن مالك ماذا قال عند الرفع اقرأ يا سلمان قال ثم يرفع إليه حتى يستوي حتى يرجع تمام خلاص يبقى ذكر الرفع فقط ويرجع كل عضو كيف لا يعرف من اللي قال ذلك طب قوم كده وقف هتقبض انت لو وقفت الان هتقبض في الصلاة تمام كيف من الذي قال لا يعرف رفع إلا بقبض النبي ولا الصحابي ولا التابعي إنما هي على مثل قاعدة أخينا لما ذكر أن ما في شيء إلا بذكر كذا كل ذي بالمفهوم والاستنباط فالصفة هنا لماذا لم يذكر أبو حميد القبض طالما أن كل قيام في قبض ده بالعكس ده حديث أبو حميد هذا ثروة لأن حديث أبو حميد هذا ما الداعي أن ينقل أبو حميد القبض خلاص واللي وفق في سائر الرواة يعني غير أبو حميد نقل القبض عند القيام من في القراءة كل ذكر القبض ولم يذكر لا أبو حميد ولا غير أبو حميد قبضا بعد الرفع لكن ميزة حسب أبو حميد إيه؟ أنه نص على القبض هنا ولم ينص على القبض هنا لهذا كان من رأى القبض مطالبا بالدليل وما الدليل أن يكون منطوقا لا مفهوما أن يكون منطوقا لا مفهوم لكن مفهوم يحل ذي مثل ما قال أبو حميد ثم يفعل ذلك في الركعة الثانية مثل ما كذا يبقى إحنا أحلنا في الثانية على الأولى اللي ورد الصفة فيها لكن ما في حاجة اسمها مفهوم هون فين منطوق القبض لو يوجد منطوق القبض خلاص لا تذكر تقول بقى أصلا لا يعرف القيام لك لا هذا مخالف للرواية نفسها الرواية نفسها ذكرت القبض حال القراءة ولم تذكر القبض بعد القراءة فعلى من قال بالقبض بعد القراءة أن يأتي برواية صحابي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بالقبض بعد الرفع من الركوع وإلا كان قوله هذا قولا لا يعتمد على دليل والأصل في العبادة التوقيف ليس الأصل في العبادة هل نهى لا ولا الأصل في العبادة هل منع أحد هذا القبض لا هل أثبت أحد هذا القبض في العبادة يقال كده. هل أثبت أحد هذا القبض؟ نعم. ولهذا الرفع رفع الإصبع بين السجدتين اشتبه فيه هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يرفع في التشهد، يرفع في الصلاة، ثبت روايتين بالصلاة والتشهد. فالبعض حمل الصلاة على التشهد، والبعض قال ذكر مفرد مفردات العام بحكم لا يخالف حكم العام لا يقتضي التخصيص. فالصلاة عام والتشهد مفرد مفردات هذا العام، فهذا لا يمنع أن يكون الرفع في كل جلسة في الصلاة، كل جلوس الصلاة يبقى فيه الرفع لعمومه في الصلاة. والسجدة والجلوس بين السجدتين إنما هو صلاة، تمام. لكن ورد في التشهد، التشهد لا يخالف الصلاة لأن التشهد من الصلاة، مثل ما أقول الآن أعطي الطلاب، أعطي محمدا ومحمد من الطلاب، هذا لا يتنافى، فإن المعنى أعطي الطلاب لا سيما محمدا، هنا أيضا يرفع في الصلاة لا سيما تشهد. هكذا يقولون بأنه يستوي هذا وذاك، هذا في الحقيقة يضعف، هذا ضعيف، هذا القول هنا قول ضعيف، لأن الوارد في الصلاة والوارد في التشهد يحمل هذا على ذلك. لكن ورد حديث في هذا اختلفوا في تصحيحه، وهو أنه كان يفعل ذلك في الرفع بين السجدتين. لو ثبت هذا الحديث فيكون هو العمدة في هذا الباب، وبالتالي أول في الصلاة في التشهد على القاعدة هذه، ويكون مستقيما لأن النص ورد بهذا. أما إذا ما صح النص فيكون القول بهذا ضعيفا، من أوجه أنه حمله على التشهد هذا أقوى. الأمر الثاني تبوبات أهل العلم ما ذكرت هذا، وخباك يعني ما ذكرت تبوبات، ما أحد بوب من أصحاب الصحاح والمسند والسنن بالرفع بين السجدتين، بالرفع بين السجدتين، وهذا منهم هجر لهذه الصفة، هجر لهذه الصفة. فإذا صح الحديث بهذا خلاص، وإلا فلا يعول على هذا. الشاهد يعني في هذا، أنا أضرب هذا مثل إيه، على أن من قال بصفة في الصلاة خاصة فعلي أن يأتي بها بالدليل ولا يؤخذ هنا بالمفهوم. نعم. ده مش موضعه، ده مش موضوع المعتاد، ده موضع خاص، لكن في الرفع موضع يعني ايه، يعني موضوع المعتاد. اذا رفع يعمل ايه بقى؟ وارسل، يبقى ده موضع المعتاد، لكن ده موضع مش معتاد، ده موضع زائد، صفة زائدة، زي ما ترفع يديك ده موضع معتاد، لا ده موضع خاص. لما الموضع المعتاد تقف في الصلاة ارسل يديك، هذا الموضع المعتاد، تريد أن تحرك يديك بأي صفة هذا الدليل، رفع يدي حد المنكبين هذا الدليل، قبض هذا الدليل، طيب رفع من الركوع فرفع هذا الدليل حتى يرجع كل عضو، فين القبض بقى؟ ورفع وأرسل، فين القبض؟ يبقى لا يحتاج إلى دليل، فليس من وضع اليد المعتادة أن ترفعها ولا أن تقبضها، هذا موضع خاص يحتاج إلى دليل خاص. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. احنا عندنا الباب 140. بتقول يا احمد انا اظن ان هذا يعني يشبه القاعدة العرفية، يعني لا احد ينكر على احد كده، لكن هل هو مبني على دليل؟ من شاء ومن شاء، من شاء ومن شاء، إذا جاءت الرواية بهذا.